السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي في جامعه في كتاب الأطعمة في باب ما جاء في أكل الدجاج أو الدجاج أو الدجاج مثلث أكل الدجاج، والدجاج هي معروفة على كل حال من الدواجن. فقال حدثنا، ولماذا بوب الأئمة؟ لأن الدجاج أيضا من الدواب التي قد تكون جلالة، وقد تكون لأنها في القديم كانت تعيش في أطراف القرية في الغالب، والناس قلما كانوا يحبسونها، ولذلك لما كان تعرف أنها تأكل الجلة فكان عبد الله بن عمر يحبسها 3 أيام ويطعمها أو يأتيها شيئا ينظف ما في داخل بطنها ثم يذبح. فعلى هذا باب ما جاء في أكل الدجاج، ويكون مقيدا بمثل هذه، والله أعلم. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أكل فلا بد أن يكون أكل بعدما نهى عن أكل الجلالة، لا بد أن يكون أكل صلى الله عليه وسلم من التي ليس فيها شبهة كونها جلالة. قال حدثنا زيد بن أخزم الطائي من الثقات، قال حدثنا أبو قتيبة وهو السلم ابن قتيبة أبو قتيبة عن قتادة عن أبي العوام وهو أبو العوام عمران ابن داور القتان صدوق كان يهيم، عن قتادة عن زهدم الجرمي من الثقات قال دخلت على أبي موسى وهو الأشعري رضي الله عنه وهو يأكل دجاجا وهو يأكل دجاجة، فقال أدن، أي قال أبو موسى لزهدم الجرمي أدن فكل، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكله، يعني لا تكن في شبهة أنه آكل شيئا حراما أو كذا، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكله. في الحقيقة فعل الصحابة في مثل هذا له معنى، أولا لبيان الحل، ثانيا إذا كان الإنسان رأى النبي صلى الله عليه وسلم أكل شيئا أو أخذ شيئا، لبس نوعا من الثياب مثلا، فإذا فعل المسلم بحب النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان ليس معروفا في القوم ويقول إن هذا لباس الشهرة أو فعل الشهرة، إن شاء الله بحسن نيته جاز له أن يفعل. فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكله فأكله أنا حبا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا، وبيان لأنه حلال، كما كان أنس رضي الله عنه كان يقول لا زلت أحب الدباء بعدما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كان يتتبعها. نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكله. ثم قال حدثنا هناد أنه قال حدثنا وكيع عن سفيان قال أبو عيسى هذا حديث حسن، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن زهدم، ولا نعرف إلا من حديث الزهدم، وأبو العوام هو عمران القتان عمران ابن داور القتان. قال حدثنا هناد أنه قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أيوب عن أبي قلابة. إذا كان كلام في أحد من الرواة فهو أبو العوام عمران ابن داور القتان صدوق كان يهم، وقيل إنه كان يتشيع أيضا، إلا أنه طوبع متابعة ناقصة من أيوب السختياني، وأبو قلابة تابع قتادة أيضا إن كان مدلسا، أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي. فإذا الحديث بهذا الإسناد يذهب شبهة خطأ أو يذهب شبهة خطأ أبي العوام عمران بن داور. قال حدثنا هناد أنه قال حدثنا وكيع وهو ابن الجراح عن سفيان وهو الثوري عن أيوب وهو ابن كيسان السختياني عن أبي قلابة عن زهدم عن أبي موسى قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل لحم دجاج. قال وفي الباب كلام أكثر من هذا, في الباب كلام أكثر من هذا, ربما يروي كلام الصحابة وفعل الصحابة آثار الصحابة يشير إلى آثار الصحابة فيما يظهر كلام أكثر من هذا. قال وهذا حديث صحيح حسن صحيح. وقد روى أيوب السختياني هذا الحديث أيضا عن القاسم التميمي وعن أبي قلابة عن زهدم, وكلاهما أو كلتا الروايتين أيضا إن شاء الله صحيحة. نعم. قال باب ما جاء في أكل الحبارة. باب ما جاء في أكل الحبارة. حبارة هذه نوع من الطيور كما ذكروا, وبعضهم قال أنها حبارة جمع للأنثى وللذكر كلاهما الحبارة, وسواء كان واحد أو الجمع كله يكون بلفظ حبارة هكذا. وقالوا غلط الجوهري إذ لو لم تكن له لانصرفت والجمع حباريات. هو في الحقيقة قالوا حبارة مفرد والحباريات جمع, والأكثرون من اللغويين قالوا الحبارة مفرد والجمع, ولكن التأسيس يكون أفضل من التأكيد. ينبغي أن يكون حباريات جمع هو المقبول, يكون هو الأفضل. وهو طائر كبير, ويقول أيضا منقاره طويل في حياة الحيوان للدميري, ومن شأنه أنها تصيد ولا تصاد في الغالب, لأنها يقولون أنها قوية جدا لا تصاد إلا نادر. على كل حال, فحبارة هل توكل أو لا توكل؟ سبحان الله. هي الحبارة أيضا أنها تكون أيضا فيما يظهر حيث كل قالوا قاعدة كل الطيور التي مناقيرها طويلة وأرجلها طويلة فهي من طيور الماء, من طيور الماء. سبحان الله الذي آتى كل شيء خلقه ثم هدى. وكان أحد من الإخوان أرسل لي أن هذا النوع من الطير أخذ في اللين سبحان الله وجلس بالمرصاد على حافة النهر يرمي الفلين, فإذا جاءت السمكة ربما تبعده تأخذه تقرب عنده, فمرة ثانية أو الثالثة جاءت السمكة فصادها سبحان الله. فلين يرمي وفلين من فوق يطير, لما يبتعد يأخذه. فنقول سبحان القادر الذي قد تكفل رزق الجميع. نعم سبحان الله. فحبارة هذه هي حبارة الظاهر من طيور الماء والله أعلم. قال حدثنا الفضل ابن السهل الأعرج البغدادي من الثقات قال حدثنا إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن مهدي. عبد الرحمن ابن مهدي الإمام الكبير, لكن ابنه عبد الرحمن إبراهيم هذا قالوا صدوق, لكنه يأتي بالمناكير, يأتي بالمناكير. عن إبراهيم ابن عمر ابن سفينة عن أبيه. إبراهيم ابن عمر ابن سفينة عن أبيه عمر ابن سفينة عن جده سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا إبراهيم ابن عمر لقبه بريه, وهو أيضا مجهول مستور لم يوثق. وأبوه عمر بن سفينة ثقة, وجده معروف سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقب سفينة فيما يظهر والله أعلم أنه كان قد تأخر في بعض الغزوات, قد تأخر عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في بعض الغزوات, فكان بعض إخوته أيضا, نعم بعض الصحابة أيضا قد عي دابته فتركه وأخذ بعض حمله سفينة وبعضها صاحبه, لكن صاحبه جزاه الله خير أيضا كان ضعيف فأخذ سفينة أكثر حمله. فلما وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما أنت سفينة, فقال كان هذا لقبه أظن حارث أو شيء, أي اسمه حارث, فكان هذا الاسم أحب الأسماء إلى سفينة رضي الله عنه. نعم. وسفينة هذا هو له في مستدرك الحاكم له كرامة أنه ركبوا البحر في بعض الغزوات فانكسرت السفينة فتعلقوا بتخت حتى أودت بهم إلى أجمة إلى يعني غابة فنزلوا في الغابة فإذا أسد همهم وأراد أن ينقض عليه وقال يا أبا الحارث أنا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم السفينة فجاء وبسبس ذيله ودفعه حتى أوقاه على الطريق هذا في المستدرك في مناقب في كتاب المناقب في باب سفينة على كل حال الحديث هذا من حيث الإسناد في الحقيقة يكون ضعيفا يقول سفينة أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حبارة لحم حبارة أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حبارة هذا لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل أو يكون سفينة أكل إلا أن حكم أكل الحبارة ينزل على قول عام من النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن كل ذي مخلب من الطير فهذا ليس من ذي مخلب فجاز أكله إن شاء الله على هذا العموم ولو لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل أو لم يأكل نعم كذلك قال الترمذي قال أبو عيسى هذا حديث غريب وتعرفون كثر ما يستعمل الترمذي هذا الاصطلاح حديث غريب إلا في حديث ضعيف لا يستعمل إلا في حديث ضعيف لا نعرفه إلا من هذا الوجه وإبراهيم بن عمر بن سفينة روى عنه ابن أبي فديك ويقول بريح ابن عمر بن سفينة يعني لقبه بريح هكذا آخره هاون ثم قال باب ما جاء في أكل الشواء نعم لماذا يبوبون هذا الباب أكل الشواء فيه في الحقيقة مسائل تتعلق بالطهارة والوضوء وغيرها ولذلك ما حكم أكل الشواء هذا ليس من الطرف أيضا جاز إن شاء الله قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده ولا يقول أحد أن هذا من المترفين وهذا من أمور الترف ويحرم على نفسه لا ينبغي أن يحرم الإنسان ما أحل الله تعالى معنى آخر يأتي في تمام الحديث هو أنه إذا أكل الشواء فهل يجب عليه الوضوء أو تجديد الوضوء أو لا قال حدثنا حسن الحسن بن محمد الزعفراني أنه قال حدثنا حجاج بن محمد هو المصيصي الأعور قال ابن جريج أخبرني محمد بن يوسف محمد بن يوسف بن عبد الله بن يزيد الكندي العارج ثقة أن عطاء بن يسار أخبره تابعي مشهور أخبره أن أم سلمة أخبرته أنها قربت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جنبا مشويا الجنب في الغالب يطلق الكرة أو الرجل الأمامية أو الرجل الكرة الأمامي من الغنم وجنبها جنب هذا هو الذي يقال ليس معناه أنه بطن أو شيء فقربت جنبا مشويا فأكل منه صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة وما توضأ فأكل المشوي ليس من الورع أن يتركه الإنسان جاز له أن يأخذ لكن السرف والإسراف في كل شيء حرام ثم لا يلزم إذا أكل مشويا أيضا أو مطبوخا أو مما مسته النار لأن المسألة تدخل في توضأ مما مست النار كان هذا أول الحكم توضأ مما مسته النار فإذا كان أكل أي شيء مطبوخ فلا بد أن يتوضأ ثم بعد ذلك نسخ وقد ذكر العلماء هذا الحديث أو هذا الحديث توضأ مما مست النار أو مما غيرت النار ذكروه في كتبهم الناسخ والمنسوخ فنسخته روايات كثيرة منها هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل جنبا مشويا على النار مسته النار وغيرته وما ذلك قام وما توضأ صلى الله عليه وسلم لا يأتي الوضوء أو لا يجب الوضوء إن شاء الله في أي شيء إلا إذا أكل لحم الجزور لحم الجزور هذا معروف وهناك من يقول كله سواء لا يلزم الوضوء مثل المذهب الحنفي وغيرهم نقول لا الحديث فرق وهذا التفريق غير منسوخ ولذلك ينبغي للإنسان أن يتثبت. الآن خاصة هذه الأيام الناس قد يقعون في الخطأ، يشتري بعض الأشياء المصنوعة من اللحوم مثل مثلث هذا السمبوسك وغيره، وقد يكون من لحم الجزور، قد يكون من لحم الجزور، فيتثبت من صاحب المطعم إذا كان يقول أنه ليس منها فلا يجب أن يتوضأ، لكن إذا تأكد وتثبت بأنه من لحم الجزور لابد أن يتوضأ إذا أكل قبل الصلاة. نعم. فلم يرفع أو لم ينسخ هذا الحكم، إنما نسخ فيما عداها من مما مسته النار. نعم. قال: وفي الباب عن عبد الله بن الحارث والمغيرة وأبي رافع قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. نعم. هنا قال هذا يسمى مشكل الحديث أو مختلف الحديث، إذا اختلف حديثان فيسمى مختلف الحديث هو مشكل الحديث أيضا. ومشكل الحديث قد يكون الإشكال من غير حديث، من الآية يخالف الآية فيكون مشكل الحديث، لكن مختلف الحديث اختلف حديثان. الشارح رحمه الله أشار إليه قال: فإن قلت ما وجه الجمع بين هذا الحديث وبين حديث أنس ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا مرققا ولا شاة مسموطة حتى لقي الله عز وجل. مسموطة الظاهر مشوية. نعم. فأخرجه البخاري. قال ابن بطال: ما ملخصه يجمع بين هذا وبين حديث عمرو بن أمية أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة، وحديث أم سلمة الذي أخرجه الترمذي بأن يقال يحتمل أن يكون لم يتفق أن تصمت له شاة بكمالها، لأنه كان قد احتز من الكتف مرة ومن الجنب أخرى، وذلك لحم مصموت، أو يقال إن أنسا لم يعلم أو ولم يقطع به، يعني كأنه لم يؤكد. وأيضا من جملة ما يمكن أن يجمع بين الأحاديث أن كل أخبر بما علم، فالذي رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل أخبر، والمثبت يكون مقدما على النافي إذا لم يكن هناك شيء يدفعه. فيكون ابن بطال يقول لم يأكل لحم شاة ما أكل خبزا مرققا ولا شاة مسموطة، يعني ما شويت له شاة كاملة، إنما قطع من اللحم من الجنب أو من الكتف أو كذا مثل هذا. فيقول أن لا يخالف هذا الحديث ما ذاك الحديث على كل حال. وفي الباب عن عبد الله بن حارث والمغيرة وأبي رافع أخرجه الإمام أحمد وغيرهم. قال ثم قال: باب ما جاء في كراهية الأكل متكئا. قال: حدثنا قتيبة أنه قال: حدثنا الشريك هو ابن عبد الله النخعي عن علي بن الأقمر ثقة عن أبي جحيفة، أبو جحيفة من الصحابة الصغار اسمه وهب بن عبد الله السواي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنا فلا آكل متكئا. هل هذا الحديث يدل على أنه حرام؟ وقال صلى الله عليه وسلم: أما أنا فلا أكل متقيا. إن كان أحد يأكل فما حكمه؟ هل يجوز أو لا يجوز؟ فهنا في الحقيقة يعني جاءت رواية أيضا أخرى صحيحة أيضا: إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا، لا أكل متقيا. فيكون والله أعلم يعني إذا أكل الإنسان بدون عذر متقيا أولا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هل يكون آثما؟ جاء في روايات أخرى قالوا: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتمد الرجل على زجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتمد الرجل على يده اليسرى عند العكل، هذا نوع من الاعتماد، لكن الحديث بهذا اللفظ ضعيف، ولذلك اختلف العلماء. جاءت رواية أيضا مرسلة أنا طيب بن يسار أن جبريل رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأكل متكئا فنهاه. ومن حديث أنس هذه الرواية التي ذكره أيضا مرسل في انقطاع حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهاه جبريل أن الأكل متكيا لم يأكل متكئا بعد ذلك مطلقا. فالمسألة تحتاج النظر من وجهين. أولا، هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أكل متكيا من صيغ تحريم الأكل متكيا؟ لم يتفقوا عليه، إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يختار لنفسه أفضل الوجوه وأفضل الطرق وأفضل الحالات، فلا يدل تدل هذه الصيغة على أنها حرام. ولذلك غير واحد من العلماء قالوا لا يحرم الاتكاء أو الأكل متكئا. الحقيقة ثم بعد ذلك يأتي الكلام الاتكاء، ما هو الاتكاء؟ قالوا أول ما يدخل في الاتكاء أن يجلس الإنسان على وكائه أو على وطع، يعني كأن المتربع جالس يأكل متربع، هذا أول ما يدخل في الاتكاء. وكذلك إذا وضع تحته شيئا يعني عاليا ويجلس عليه أيضا، هذا داخل ومتربعا داخل في الاتكاء. لكن كيف يأكل؟ إما يأكل مقعيا أو يأكل جلسة الساجد، وهو جالس جلسة بين السجدتين، جلسة بين السجدتين كما جاء في الروايات الصحيحة. وأما وبعضهم قال أن كل أنواع الاتكاء محرمة منهية عنه إلا أن يجلس الإنسان مستوفزا، مستوفز أن يجلس على ساقيه وعلى قدميه ويرفع مقعده. سبحان الله، وجدنا مشايخ الحديث عندنا ما يأكل إلا بهذه الطريقة، حتى أنه كان يكره الجلوس على الكرسي وكذا إلى آخره، حتى جاء عندي شهر كامل إلى الآن الأولاد يذكرون ما كان يأكل إلا هكذا مستوفز جالس، والبطن يكون في هذه الحالة يعني كأنه مضغوط، فالإنسان لا يأكل. وابن القيم اختار هذا، قال إن كان لا يدخل فيه شبهة في عدم كونه اتكاء إلا هذه الحالة، فهي هذه الحالة من أحسن ما يكون إذا أكل الإنسان. أما إذا اعتمد على جنبه بدون عذر، أو يعتمد اتكى هكذا على يديه أو على يدي، فهذا لا شك فيه أنه يدخل في الاتكاء. ولذلك الإنسان ينبغي أن يعني يحترس ويحترز من هذه الهيئات في الأكل. نعم. واختلف، قال اختلف السلف في حكم الأكل متكئا، فزعم ابن القاص أن ذلك من الخصائص النبوية، يعني عدم الأكل متكئا هذا من الخصائص النبوية، أما أنا فلا أكل. وتعقبه البيهقي فقال قد يكره لغيره إذن، لأنه من فعل المتعظمين أي من المتكبرين، وأصله مأخوذ من ملوك العجم. فإن كان بالمرء مانع لا يتمكن ما هو من الأكل إلا متكئا لم يكن في ذلك كراهة. قد يكون بعض الناس أصيب في ظهره أو شيء لا يقدر أن يستقيم جالسا فيتكئ، لا بأس فيها، أما بدون عذر. هذا الذي يذكره البيهقي رحمه الله. ثم ساق عن جماعة من السلف أنه أكلوا كذلك أي متكئين، وأشار إلى حمل ذلك عنهم على الضرورة. وفي الحمل نظر، وقد أخرج ابن أبي شيبة عن ابن عباس وخالد بن الوليد وعبيدة السلماني ومحمد بن سيرين وعطاء بن يسار والزهري جواز ذلك مطلقا. وإذا ثبت كونه مكروها أو خلاف الأولى، فالمستحب في صفة الجلوس للأكل أن يكون جاثيا على ركبتيه وظهور قدميه، يعني كالجالس بين السجدتين، أو ينصب الرجل اليمنى ويجلس على اليسرى. واستثنى الغزالي من كراهة الأكل مضطجعا أكل البقل، ما أدري. على كل حال، واختلف في علة الكراهة، وأقوى ما ورد في ذلك ما أخرجه ابن أبي شيبة من طريق إبراهيم النخعي التابعي، قال كانوا يكرهون أن يأكلوا اتكاء مخافة أن تعظم بطونهم. التابعي إذا قال كانوا يكرهون، فالعلماء يقولون أن هذا منسوب إلى الصحابة الذين أخذ عنهم العلم، مخافة أن تعظم بطونهم. وإلى ذلك يشير بقية ما ورد من الأخبار فهو المعتمد. فإذا الذي يظهر والله أعلم لم يحمل العلماء بقول النبي صلى الله عليه وسلم إني لا آكل متقيا وإن الله تعالى جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا، هذا كله من صيغة الحديث قالوا لا يستدل به على الحرمة، لكنه يكون مكروها ويكون خلاف الأولى. والسبب في هذا أنه يكون إذا أكل الإنسان على غير هيئة مع الاتقاء إذا أكل فربما يعظم بطنه، وعظم البطن وكذلك السمن هذا ليس مستحبا في الشريعة الإسلامية. نعم. ثم بعد ذلك قال باب ما جاء في حب النبي صلى الله عليه وسلم الحلوى والعسل. العسل هذا حلوى طبيعي، يعني قال الترمذي نعم جزاك الله خير، قال وفي الباب عن علي وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث علي بن الأقمر. علي بن الأقمر قال باب ما جاء في حب النبي صلى الله عليه وسلم والحب باقي نعم طويل باقي. وروى زكريا بن أبي زايدة وسفيان بن سعيد الثوري وابن سعيد، من هو ابن سعيد؟ سعيد بن أبي سعيد المقبري الظاهر، وغير واحد عن علي بن الأقمر هذا الحديث. وروى شعبة عن سفيان الثوري هذا الحديث عن علي بن الأقمر، يعني مداره على ابن علي بن الأقمر، والشريك الذي هو سيء الحفظ قد توبع من عشرات من عشرات. ولذلك أما أنا فلا آكل متكيا الحديث صحيح. لماذا لم يختر المصنف الحديث الصحيح وبدأ بحديث فيه راو ضعيف لبيان ضعف هذا الطريق ولتقويته من طرق أخرى؟ وهذا من هذا من منهجي، أنه كأنه يقول ليس كل من ضعف في حفظ حديثه يكون ضعيفا. باب ما جاء في حب النبي صلى الله عليه وسلم الحلواء والعسل. العسل هذا حلوى طبيعي مما خلق الله تعالى عن طريق النحلة، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا من الشجر يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه. الحلوى مما يعالج لا يكون حلو، الدقيق سمن ثم بعد ذلك يوضع فيه التمر ويكون حلوى، أما إذا كان ليس فيه فالذي يعالج فهو الحلوى والذي هو أصل طبيعي. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب كل حال، والعسل من بدرجة أولى. قال حدثنا سلمة بن الشبيب ومحمود بن غيلان. سلمة بن الشبيب النيسابوري مضى بنا كثير، ومحمود بن غيلان أيضا ثقات أثبات، وأحمد بن إبراهيم الدورقي من الثقات المعروفين. قال حدثنا أبو أسامة وهو حماد بن أسامة الكوفي ثقة، عن هشام بن عروة عن أبيه عروة عن عائشة عن خالته عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل. يحب الحلواء والعسل نعم. فينبغي إذا كان الإنسان يحب طبيعة ثم يدخل فيه نية حب النبي صلى الله عليه وسلم ربما يؤجر عليه، لأن العادات تنقلب عبادات بحسن النية. نعم. وهناك قد تكون بعض الحلويات في الحقيقة، يعني يقول الآن الأمراض وغيرها إذا اجتنب لأجلها، لكن خاصة التمر سبحان الله الطب على طب. كان واحد طبيب فرنسي كان يأتي وكل رمضان، الآن غاب ما أدري فين هو، كان يأتي في رمضان ويعتكف هنا، والذين عندهم سكر يأكلون حبة واحدة من التمر ويمتنعون، قال لا كلوا لكن شرطا لا تأكلوا ما هو أي شيء التمر وزمزم. بعدما خرجوا من الاعتكاف قد ذهب سكرهم بالتمر. فقد يكون بعض الحلويات يزيد سكر ويزيد لا يزيد سكر، ينظر الإنسان لا شك فيه ولا يعني يأكل شيء الذي يضره. هناك حلويات ما تزيد إن شاء الله. نعم. وخاصة العسل قالوا ما يزيد العسل، وإذا كان ما هو زيت زيتون يخلط فيكون شفاء يقولون هذا الناس جربوا زي الزيتون مع العسل إذا شرب نوما وعلى الريق فيكون إن شاء الله يذهب السكر. باب ما جاء في نعم قال هذا حديث حسن صحيح غريب يعني مداره على من يكون على عروة أو على من قال وقد رواه علي بن مسهر عن هشام بن عروة في الحديث كلام أكثر من هذا كلام أكثر من هذا قال وأخرجه البخاري مطولا في الطلاق والحيل ومسلم في الطلاق. ما هو الجزء الذي فيه يعني كان ينبغي أن ينظر فيه؟ نعم على كل حال فالحديث من أصح الصحة. باب ما جاء في إكثار ماء المرقة. المرقة هي معروفة الظاهر ما يكون يطبخ ما أي شيء ويكون الماء أو السائل سائل هو الذي يسمى مرقة سواء كان مع اللحم مع الخضار أو مع أي شيء فالجزء السائل يسمى مرقة. نعم وهو الذي باللغة الفارسية والآن الظاهر هذه الكلمة معروفة لدى الناس شوربة 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 شيء آخر أيضا يصنعونه شوربة الذي يكون ماء اللحم أو ماء الخضار أو ماء أي شيء فهي مرقة. قال حدثنا محمد بن عمر محمد بن عمر بن علي بن مقدم المقدم ثقة قال حدثنا مسلم بن إبراهيم من يكون هذا الفراهيدي قال حدثنا محمد بن فضاء هكذا جاء محمد بن فضاء المصري البصري هذا ضعفوه قالوا هو وأبوه أبوه مجهول محمد بن فضاء وفضاء المصري فضاء بن خالد قل هكذا محمد الذي قال في التهذيب قال محمد بن فضاء بن خالد الجهزمي مجهول وابنه محمد أيضا ضعيف فإذا محمد بن فضاء قال حدثني أبي اثنان ضعيفان على التوالي أنا علقمة بن عبد الله وهو من الثقات المزني أنا أبيه عبد الله المزني صحابي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشترى أحدكم لحما فليكسر مرقته فإن لم يجد لحما أصاب مرقة وهو أحد اللحمين. الحديث بهذا اللفظ ضعيف لكن يغني عنه إن شاء الله هنا ما ذكر وما أشار إليه الحديث الذي جاء فيه وهو صحيح إن شاء الله في عند أبي داود وكذلك في الترغيب والترهيب إذا طبخ أحدكم لحما فليزد في مرقه ويهدي إلى جاره ولا يؤذي جاره بقطار قدره قطار يعني الرائحة فجاره إذا شم الرائحة فيتأذى فيعطيه يعطيه كذلك الحديث يعني في إكرام أو الإهداء ولو فرس نسات ما هو كذا فرس نشات فإذا إن شاء الله يعني هذا الحديث وإن كان ضعيفا إلا أن هذا المعنى مطلوب في حديث صحيح آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم حث الناس أن إذا طبخوا اللحم فيزيدوا أو أي شيء مرغوب فيه فيزيدوا ماءه على الأقل مرقة قد يوزع على الناس. وكانت عادة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين في العقيقة كما ذكر قال أنهم كانوا يطبخون اللحم ويوزعون على الناس خبزا ولحما ومرقة كانوا يوزعون على الناس لأن بيوتهم قد تكون صغيرة ولا يقدر أن يسعى الناس فكانوا يوزعون لكن إذا كان أحد طبخ ثم أطعم الناس في الحقيقة وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله. نعم فإذا يغني عنه الحديث الذي فيه حث أنه يزيد المرقة لكي لا يؤذي جاره بقطار قدره. شوفوا شوفوا لفظ قطار شوفوا أنا أذكر أن الحديث صحيح إن شاء الله في صحيح الترغيب والترهيب. ثم قال حدثنا الحسين قال الترمذي قال وفي الباب عن أبي ذر رضي الله عنه أخرجه الترمذي بعد هذا الحديث حديث أبي ذر قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث محمد بن الفضاء. ومحمد بن الفضاء هو المعبر، كأنه يكون يعبر الرؤيا والله أعلم. وقد تكلم فيه سليمان بن حرب وعلقمة بن عبد الله وأخو بكر بن عبد الله المزني، وكلا الأخوين ثقات أو كلا الأخوين ثقة. قال ثم قال حدثنا حسين ابن علي ابن الأسود البغدادي، هذا وصف بأنه صدوق إلا أنه كان يخطي كثيرا. قال حدثنا عمرو بن محمد العنقري، اسمع وأطيع، اسمع وأطيع ولو لعبد المجد إلى أطراف، وإذا صنعت مرقة فأكثر ماءها ثم انظر أهل إيش أهلك أنا من جيرانك فأصبهم منه بمعروف وصل للصلاة لوقتها، فإن وجدت الإمام قد صلى فقد أحرزت صلاتك وإلا فهي نافلة. وفي رواية يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماء المرقة وتعاهد جيرانك واقسم في جيرانك. أنا أريد لفظ قطار، أنا أذكر أنه ولا تؤذي جارك بقطار، هذا معنى قوي جدا، يعني إذا كان رائحة الطبخ يذهب إلى الجيران ولا يعطوا فهذا أيضا ليس من المستحب. نعم. ثم أقول هذا الحديث الصحيح يغني عن هذا الحديث الضعيف الذي، أو إذا قلنا لو ما كانت قصة فنقول هذا حسن لغيره. قال حدثنا عمرو بن محمد الأنقذي أو الأنقذي بالزاي أو هكذا، هذا من الثقة عمرو بن محمد الأنقذي، أنه قال حدثنا إسرائيل هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي عن صالح بن رستم أبي آلاء أبي يالا الخزاز، عن صالح بن رستم أبو عامر الخزاز، وهو أيضا يعني فيه خطأ. نعم نعم الله يسلم. هنا جاءت رواية أدنى الجيران حقا وجار له حقا وجار له ثلاثة حقوق وهو أفضل الجيران، ثم بعد ذلك يقول وأدنى حق الجوار ألا تؤذي جارك بقطار قدرك إلا أن تقدح منها. هذا فيه ضعف، لكن اللفظ آخر أيضا إيه. على كل حال إن شاء الله الحديث بهذا المعنى صحيح، فإذا كان ضعيفا نبحث في الأحاديث الأخرى أو في أفعال الصحابة إن شاء الله في الحكم، وهذا هو الذي ينبغي أن يكون هو الفقه أو التفقه الصحيح. نعم. قال حدثنا حسين بن علي الأسود البغدادي قال حدثنا عمرو بن محمد الأنقذي قال حدثنا إسرائيل هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي عن صالح بن رستم فيه بعض أو يخطي عن أبي إمران الجوني عبد الملك بن حبيب عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحقرن أحدكم شيئا من المعروف وإن لم يجد فليلقى أخاه بوجه طليق، وإن اشتريت لحما أو طبخت قدرا فأكثر مرقته واغرف لجارك منه، واغرف لجارك منه يعني آت لجارك منه. كان هذا فيه بعض الضعف إلا أنه يكون حسنا لغيره بالحديث السابق، ولذلك قال وفي الباب عن أبي ذر وهذا هو حديث أبي ذر. نعم، فيكون الحديث حسنا لغيره إن شاء الله. نعم، وهناك حديث صحيح آخر غير هذا في هذا الباب. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روى شعبة عن أبي إمران الجوني، يعني كأنه يقول صالح بن رستم أبو عامر الخزاز يخطي، لكن شعبة وهو الإمام الحافظ قد تابعه. يبقى لنا عمرو بن محمد الأنقذي أيضا فيه بعض الضعف، فالحديث حسن لغيره إن شاء الله. نعم. باب ما جاء في فضل الثريد. الثريد أي يقول الخبز واللحم إذا خلط معا فيسمى ثريدا، يعني أولا يكون مرقة، اللحم مطبوخ ومرقة تغرف أو من المرقة أو تلقي القطع من الخبز وتأكل، هذا أكلت مرقة. أما إذا فتت ثم خلطت في المرقة الخبز فهذا صار ثريدا وقد يزاد فيه سمنا زائد. نعم. فالثريد على كل حال لا بد أن يكون ما هو اللحم كما قالوا. وقال حدثنا محمد المثنى وهو العنازي ثقة أنه قال حدثنا محمد بن جعفر وهو غندر ثقة شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة الهمداني عن أبي موسى كلهم ثقات أثبات عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كمل من الرجال كثير كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم ابنة عمران وآسية امرأة فرعون وكلتاهما قد ذكرتا في قول الله تعالى ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ومريم مثلا الذين ضرب الله مثلا للذين آمنوا أي نعم ومثل الذين بعدها آسيا أي امرأة عمران مريم امرأة عمران. على كل حال كمل هذه مشكلة. ما معنى كمل؟ كمل من الرجال كثيرون أو كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم وابنة عمران مريم ابنة عمران التي هي يعني أم عيسى عليه السلام. نعم. أنا توهمت وضرب الله مثلا للذين آمنوا فرعون إذ قالت رب ومريم ابنة هو هذا الذي ذكر معنا على كل حال هذا الذي أردت أن أقوله ومريم عمران الذي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. فما معنى كمل؟ جاء العلماء رحمة الله عليهم فبدأوا يتكلمون في الكمال قالوا نبئتا نبيا نبية كل واحدة كانت نبية لكن يعكر عليه قول الله تبارك وتعالى وما أرسلنا من رسول وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. فقالوا لا الرسول درجة أعلى من النبي والنبي والنبية ممكن أن تكون المرأة النبية لكن الرسل ما كانوا إلا رجالا. ومعلوم أن العلماء يفرقون بين الرسل والأنبياء. فما معنى كمل؟ قالوا أنهن موحى إليهن. وإذا كان هكذا فأم موسى أيضا وأوحينا إلى موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم فهل هي أيضا؟ يا الحديث ما جاء فيه إلا مريم وآسية إذا كان بسبب أن الله أوحى إليهم كذلك أم موسى أيضا أوحى الله إليها. فاختلفوا في معنى وبعضهم قالوا لا كمل بمعنى قد كان النساء عامة تكون ناقصات عقل ودين لكن الله تبارك وتعالى جعلهن مثل الرجال كاملات العقل وكاملات الدين لعل هذا هو يكون أقرب والله أعلم. لكن نفهم وهذا فيه فضيلة لا شك فيه لهاتين امرأتين قبل النبي قبل أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وفضل عائشة على النساء الظاهر حتى على مريم ابنة عمران وآسية أم على نساء عالمي زمانها يعني اختلفوا فيها. فالذي يظهر أن فضل عائشة إن شاء الله على النساء عامة يعني ومنهن مريم وآسية أيضا كفضل الثريد على الطعام معناه أن الثريد من الطعام المطلوبة مستحبة مستفضلة والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحبها. وثانيا فيه فضل عائشة على نساء العالمين عامة أما مريم فهي فضلت على نساء عالم زمانها كذلك آسية تكون من الكمال في العقل وكذلك الدين قد تكون من الكاملات. أما أنهن نبيات أو أنهما نبيتان فهذا يخالف قول الله تعالى والله أعلم وما أرسلنا من قبلك من إلا رجالا. ليس المقصود إلا أنه ما بعثنا نبيا ورسولا والله أعلم عامة على آية بعمومها تدل على أنه أي واحد أرسل إلى الناس لهداية الناس فهو رجل ولا يكون من النساء. على كل حال والترمذي رحمه الله قد بوب لهذا على فضل الثريد وذكر فضل عائشة رضي الله عنها فدل على أن الثريد من الطعام الفاضل. نعم. قال الترمذي رحمه الله وفي الباب عن عائشة وأنس قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال باب ما جاء أنه قال انحسوا اللحم لحم نحسا انحسوا اللحم نحسا. هذا الحديث أيضا حسن لغيره إن شاء الله. قال حدثنا أحمد بن منيع وهو البغوي أنه قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة عن عبد الكريم ابن عبد الكريم أبي أمية وهو ابن عبد الكريم ابن أبي المخارق وهو ضعيف في الحفظ عن عبد الله بن الحارث قال زوجني أبي فدعا أناسا فيه صفوان بن أمية فقال إن رسول الله قال صفوان بن أمية إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انحسوا اللحم نهسا فإنه أهنأ وأمرأ. أهنأ أي ألد وأمرأ أي يكون أسهل هضما هنيئا مريئا. نعم أسهل هضما. انحسوا اللحم نهسا والنهس يكون يمسك الإنسان من العظم العرق من أسنانه لا أنه يفرق بالأصابع ويأكل إنما يأكل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم سنته الشريفة أنه كان يأكل نهسا وعائشة رضي الله عنها تأكل نهسا فكان يأخذ منها العظم ويضع فمه على موضع فيها وهي حائض. ما هو كذا الروايات هذه جاءت فدل على أن النهس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن قوله. هذا الحديث لأجل عبد الكريم ابن أبي المخارق ضعيف وكان الإمام مالك وثقه لكن الأئمة قالوا غر مالكا صمته هيئته الحسنة رأى مالك رحمه الله فوثقه لكن لا نقول مالك يعني غفل لأن الإنسان قد يلبس للإنسان بالفعل ويأتي بصورة. الإمام مالك ليس مغفلا غر مالكا صمته يعني رأى مرة واحدة ربما يكون عند بعض الناس قد سنتين ثلاثة قد يظهر بأنه. أنا أحكي لكم قصة. واحد من علماء السلفيين اسمه الشيخ رشيد أزهر في باكستان من علماء المتمكنين وأيضا بروفيسور وبالإنجليزية ما شاء الله يخطب ساعات كان يذهب إلى أمريكا فسلط عليه الشيعة وكان يرد للشيعة كثير. شابين رافقاه سنتين أو ونصف مرافقة تامة لا مفارقة وأسئلة وأجوبة عنها كلها أخيرا أرادوا أن ينفذوا خطتهم. وهذا واقع هذا واقع الذي سمعنا باليقين مع الناس والقصة معروفة مكتوبة. فعرفوا أنه مريض فجاءوا ليزوروه أو دائما أحب التلاميذ إليه دائما مثل الظل فجاءوا ويزوروه. فالشيخ أمر أهل البيت طبخوا لهم طعام بعدما أكلوا وشربوا قالوا يا شيخ نكبس لك لنا على الهند وباكستان عندهم تكبيس الشيخ وتمريخ وقالوا نكبس رجلك. ووجدوا البيت خالي ابنه جاء وسلم وقال أنا خارج لحاجة. فجثى واحد منهم على صدره والثاني أمسك رجليه وخنق خنقا في خلال خمس دقائق قضي عليه رحمة الله عليه وأخذوا مفتاح سيارته وهربوا بسيارته ثم قبض عليه على كل حال. فنقول أنا أخذتني العزة في كلام مالك رحمه الله ليس يعني مغفل رحمة الله عليه غر مالكا زمته هذا منقول هكذا لكنه قد يظهر الإنسان مثل الشيطان كأنه هو ملك ثم الإنسان يزكيه ولا يدري ما وراءه. ما هو كذا. فمالك رحمه الله كان يوثق لكن عند أكثر الأئمة عبد الكريم بن المخارق وهو ضعيف إلا أن الرواية جاءت بهذا المعنى في حديث آخر أيضا وفيه ضعف. قال الترمذي وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة. قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عبد الكريم. وقد تكلم بعض أهل العلم في عبد الكريم المعلم منهم أيوب السختياني من قبل حفظه فالحديث على كل حال مداره عليه وهو ضعيف، لكن الحديث يأتي أن حديث عائشة رضي الله عنها وهو عند أبي داود، وهو أيضا فيه بعض الضعف فيكون حسنا لغيره إذا كان يقوي، إذا كان ضعف لحفظ فقط فيقوي ويكون حسنا لغيره معمول به. قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرف إلا من حديث عبد الكريم. وقد تكلم بعض أهل العلم في عبد الكريم بن أمية أو عبد الكريم المعلم منهم أيوب السختياني من قبل حفظه. وحديث عائشة أخرجه أبو داود والبيهقي في شعب الإيمان وغيره. رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقطع اللحم بالسكين فإنه من سنة العاجم، ونحسوه فإنه أهنه وأمرا. قال المنذري في إسناد أبو معشر السندي وهو أيضا ضعيف الحفظ إلا أنه إن شاء الله يقويه فيكون حسنا لغيره، فيكون الأفضل أن يحس. وكان من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينحس اللحم نحسا. وهناك ناس الآن على كل حال اتخذوا موذة ما يأخذ اللحم إلا بالملاقة، وربما يلعب بالملاقة ويقفز على غيره، يقفز على صاحبه هذا اللحم، يحصل هذا. فينبغي إما باليد وإما النحس. نعم، وهو من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه. ثم قال باب ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الرخصة في قطع اللحم بالسكين. قطع اللحم بالسكين إذا كان على جزء كبير أو إذا كان يعني كبيرا لا يمكن أن يرفعه وينهسه، لكن إذا كان خفيفا يرفع وينهس فهو الأول. قال حدثنا محمود بن غيلان أنه قال حدثنا عبد الرزاق وهو الصنعاني أنه قال أخبرنا معمر عن الزهري عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه عمرو بن أمية الضمري الصحابي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم احتز من كتف شاة فأكل منها ثم مضى إلى الصلاة ولم يتوضأ. هذا الحديث مثل حديث الشواء، يعني لا يجب على الإنسان إذا أكل ما يطبخ أو إذا أكل مطبوخا فيتوضأ، لا يلزم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن المغيرة بن شعبة. نعم، حديث مغيرة بن شعبة وهو أيضا صحيح أخرجه أبو داود وغيره. قال بت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يحز لي أن يقطع لي من جنب حتى أذن بلال فطرح السكين وقال ما له طربت يداه. إيش ما معنى ما له طربت يداه؟ يعني ما للحم ولا بلال لما أذن دعا له طربت يداه إن شاء الله، لعله يكون هذا. نعم، ثم قال ليس مقصود منه الدعاء عليه، إنما هذا إن شاء الله من الأدعية التي هي جار ويراد به إن شاء الله الخير وعدم التكلف بين اثنين، إلا إذا كانت القرينة تدل على مانا حقيقي له. تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. هنا يكون دعاء عليه، يعني هلكت إن لم تختر ذات الدين. باب ما جاء في أي اللحم كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا واصل بن عبد العالى وهو واصل بن عبد العالى الأسدي الكوفي ثقة. قال حدثنا محمد بن فضيل وهو الضبي، محمد بن فضيل بن غزوان الضبي ثقة إلا أنه نسب إلى التشيع. عن أبي حيان التميمي، أبو حيان هو أنا أبي حيان عمرو بن يحيى ابن حيان أبو حيان وهو أيضا ثقة. أنا أبي زرعة وهو عمرو بن حرم، أبو زرعة عمرو بن حرم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فرفع إليه ذراعه وكانت تعجبه فنهس منها صلى الله عليه وسلم فكان الذراع أحب اللحوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وفي الباب عن ابن مسعود وعائشة وعبد الله بن جعفر وأبي عبيدة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وأبو حيان اسمه يحيى بن سعيد بن حيان وأبو زرعة عمر بن جرير واسمه حرم حرم ابن جرير عمر حرم ابن عمرو ابن جرير أبو زرعة ابن عمرو وهو حرم ابن عمرو ابن جرير. نعم. الحاصل على كل حال هذا الحديث فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الزراع وكانت تعجبه. والحديث أيضا بهذا المعنى حديث اليهودية أو حديث سم اليهودية لطعام في طعام النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه أو يعجبه الذراع فأكثرت السم فيه فأكل منه البراء بن معرور فمات في حينه. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فكان يجد ألمه في أكحله إلى آخر حياته. ثم قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني أنه قال حدثنا يحيى بن عباد أبو عباد أو أبو عباد أنا أذكر أنه هو قال أبو عباد لكن أذكر أنه أبو عباد. على كل حال صدوق قال حدثنا فليح بن سليمان وهو أيضا ثقة أو صدوق وهو ممن أخرج له البخاري أيضا. قال حدثنا عبد الوهاب ابن يحيى من ولد عبد الله ابن من ولد عباد بن عبد الله ابن الزبير وهذا لم يوثقه إلا ابن حبان عن عبد الله بن زبير عن عائشة رضي الله عنها قالت ما كان الذراع أحب اللحم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن كان لا يجد اللحم إلا غبا فكان يعجل إليه أو يعجل يعني في الطبخ لأنه كان عاجلها نضجا. هذا الحديث لأجل يحيى عبد الوهاب بن يحيى وهو مخالف لما جاء في الصحيح وعبد الوهاب بن يحيى ضعيف مستور لذلك يكون هذا ضعيفا والضعيف إذا خالف الصحيح ماذا يسمى منكرا ولذلك لو سمي منكرا فهو على اصطلاح أهل الحديث يعني خالف الصحيح بل كان الذراع أحب اللحم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. ثم قال باب ما جاء في الخل. الخل كيف تعرفونه؟ هذا معروف تعريف المعروف تجهيل له على كل حال. الخل. نعم. قال حدثنا الحسن بن عرفة أنه قال حدثنا مبارك بن سعيد أخو سفيان بن سعيد الثوري. هنا مبارك بن سعيد وهو صدوق سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري من الثقات عن سفيان. من يكون هذا سفيان؟ أنا بالزبير سفيان بن سفيان الثوري أنا بالزبير وهو محمد بن مسلم التدرس عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الإدام الخل. قال وفي الباب أنا عائشة وأمي هاني. نعم. فالخل على كل حال يعني يعتدم به وكان يعتدم في كل زمان يجعل مثل الإدام والإدام قالوا أنه كلما يوكل مع الخبز فهو يدام حتى لو جعلت وحتى جاء في بعض الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع تمرا على خبز قال هذا إدامه بس ما أدري الحديث ما وكد عليه صحته لكن قرأت هذا على كل حال. وكان عبد الله بن سبت عن عمر رضي الله عنه أنه كان في أيام الرمادة ترك الأكل لحم وغيره وما كان يأكل إلا باليدام والخبز حتى اسود لونه كما جاء في الروايات والله المستعان. نعم. فعلى كل حال نعم اليدام الخل الإنسان إذا لم يجد شيئا فيعتدم بالخل. نعم. وهو الآن في هذا الزمان خاصة المخللات من درجات عالية جدا قليل يقول من المكسرات ما الآن فيها وكذا فهذا لم يكن معروفا لديهم إنما هو شيء يوضع في حتى البسر وغيره يوضع في الماء والملح وربما يكون شيئا من الحامض فيكون خلا نام. لكن الآن الخل أنواع جيدة جدا. قال حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي ثقة البصري أنه قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان وهو الثوري عن محارب بن دثار عن جابر أن النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الإدام الخل. قال أبو عيسى هذا صح من حديث مبارك ابن سعيد لأن معاوية بن هشام أقوى من مبارك ويكون أصح لكن يقوي بعضها بعضا لم يخالفه. نعم ولا يقال إنه أخطأ والرواية ليست من مبارك بن سعيد وكلاهما يروي عن سفيان معاوية بن هشام عن سفيان ومبارك بن سعيد عن سفيان. قال أبو عيسى هذا أصح من حديث مبارك بن سعيد والحديث أخرجه أحمد وغيره أيضا. ثم قال حدثنا محمد بن السهل بن عسكر وهو ثقة البغدادي أو صدوق قد مضى بنا أنه قال حدثنا يحيى بن حسان عن سليمان بن بلال وهو التيمي عن هشام بن عروة عن أبي أنا عائشة رضي الله عنها قالت أن رسول الله صلى الله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن نعم الإدام الخل. سبحان الله هذه الأحاديث كلها بلفظها جاءت من رواة مختلفين لكنها جاءت بلفظها. نعم أيضا قال حدثنا قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه لا نعرفه من حديث هشام بن عروة إلا من حديث سليمان بن بلال. ثم قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن وهو الدارمي أنه قال حدثنا يحيى بن حسان يعني متابعا الدارمي تابع محمد بن السهل بن أسكر وكلاهما يروي عن يحيى بن حسان عن سليمان بن بلال إلى آخره. نعم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث هشام بن عروة إلا من سليمان لا نعرفه من حديث هشام بن عروة إلا من حديث سليمان بن بلال. ثم قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء وهو الأحمداني أنه قال حدثنا أبو بكر بن عياش أبو بكر بن عياش هذا الشامي حمصي أنا أبي حمزة الثمالي أبو حمزة الثمالي عند البخاري رحمه الله أو عند الإمام أحمد حسن الحديث أو مقارب الحديث إن شاء الله. نعم إلا أنه هنا قال أبو حمزة الثمالي عن الشعبي عن أم هاني بنت أبي طالب قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل عندكم شيء فقلت لا إلا كسر يابسة يعني كسر يابسة قطع يابسة من الخبز وخل فقال النبي صلى الله عليه وسلم قربيه فما أفقر بيت من أدم فيه خل فيه خل. هذا الحديث بهذه القصة قالوا ليس فيه علة إلا انقطاع بين الشعبي وأم هاني. قال الترمذي يقول هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه لا نعرفه من حديث أم هاني إلا من هذا الوجه. وأبو حمزة الثمالي اسمه ثابت بن أبي صفية وأم هاني ماتت بعد علي بن أبي طالب بزمان. وسألت محمدا عن هذا الحديث قال لا أعرف للشعبي سماعا من أم هاني. فقلت أبو حمزة كيف هو عندك؟ فقال أحمد بن حنبل تكلم فيه هو عندي مقارب الحديث يعني حسن الحديث. فالانقطاع هو الذي يضعف هذا الحديث لكنه لأجل أنه كما المعنى صحيح نعم الإدام الخل فالنبي صلى الله عليه وسلم لعلهم حسنوا لهذا من حسن وإلا بهذه القصة ضعيفة والله أعلم. سفيان الثوري هو ليس ابن وينا الثوري الظاهر أدرك. نعم وأبو الزبير المكي تابعي هو من الطبقة الرابعة الظاهر ذكره. نعم وجابر طال عمره الظاهر. نعم هنا أيضا قال باب ما جاء في أكل البطيخ بالرطب. نأخذ شوية هذا الحديث نأكل بطيخ والرطب رطب جاء ولا ما جاء يا شيخ أبو راد عندكم رطب ما جاء. نعم قال باب ما جاء في أكل البطيخ بالرطب. البطيخ معروف قالوا أنه هو الأصفر، وبعضهم يقول الخربز شمام هذا الذي يسمونه خربز، والثاني الذي يسمونه حبحب. إيش هو؟ هو إذن قالوا بطيخ. إيش يقولونه في القديم؟ هل كان معروفا في العرب في القديم ولا ما كان معروف؟ نعم، الخربز كان معروف، لكن الحبحب الذي يسمونه أسماء مختلفة، في بعض البلاد يسموه جح، والعراق يسموه رقي، مو كذا؟ دلاعة. نعم، إيه، وهذا من دلع مصر، أهل مصر عندهم يأتي هذا الكبير. نعم، الحاصل على كل حال هنا المقصود منه الظاهر هو الأصفر الذي يسموه خربز، وأهل الهند يسمونه خربوزة. الشيخ الهلالي كان يقول هي خربز وخربوزة معروفة، فلما لم يجدوا لهذا الحبهب باسم أهل الهند فسموه تربوزة، هو بالفعل في الهند يسمونه تربوزة، حبهب هذا يسموه تربوزة. فالشيخ الهلالي كان يضحك يقول هذا خربوزة معروفة بالفارسية وفي العربية خربز، ولما لم يجد أهل الهند اسما له فسموه التربوزة. الله المستعان. فهي على كل حال حبحب، ما أدري يعني، ابحثوا هل كان في القديم موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس ينكت يقول أشياء كثيرة، الرز بدعة ما أكله النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ما جاء ذكر الرز في الحقيقة إلا في حديث موضوع، لو كان الرز رجلا لكان حليما، هذا موضوع. فهل كان البطيخ أو خربوز تربوزة أكل النبي صلى الله عليه وسلم ألم يأكل حبحب؟ قال كان النبي صلى الله عليه عبده بن عبد الله الخزاعي قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل البطيخ بالرطب. وجاء في بعض الروايات الأخرى أنه وهو فيه ضعف، كان أنس يأخذ الرطب بيمينه والبطيخ بيساره، هذا فيه نكارة، لأن الصحابي ما يأكل باليسار فيأكل الرطب بالبطيخ، وكان أحب الفاكهة إليه، إسناده ضعيف. وقال في رواية أخرى عن أنس وهي رواية صحيحة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرطب والخربز. وفي رواية هنا ما ذكرها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل الرطب بالبطيخ، وكان يقول يذهب حر هذا برد هذا، يذهب حر هذا برد هذا. وهذا ذكره ابن القيم في الزاد في قسم الطب، اي نعم، في زاد المعاد. قال ابو عيسى قال في الباب عن انس قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب، ورواه بعض من هشام بن عروه عن أبيه عروة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا بدون ذكر عائشة، ولم يذكر فيه عن عائشة. وقد روى يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة، فالحديث صحيح. وعروة والله أعلم يكون قد اختصر في بعض الأحيان، ويكون ذكر بدون ذكر عائشة رضي الله عنها. وأيضا جاء هنا قال باب ما جاء في أكل القثاء بالرطب. أكل القثاء، قثاء هو الخيار، أم قثاء الخيار الأبيض، هو الخيار الذي يكون قد يكون طويلا، أصله قثاء هذا هو. أما الخيار فهذا الأسمر أو الأسود الذي يكون، وبعض الناس يطلق على قثاء على كليهما القثاء. وقال حدثنا بالرطب، قال حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري أنه قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب. نعم. قال القرطبي يؤخذ من هذا الحديث جواز مراعاة صفات الأطعمة وتباياها واستعمالها على الوجه الأليق لها على قاعدة الطب، لأن في الرطب حرارة وفي القثاء برودة، فإذا أكل معا اعتدلا. وهذا أصل كبير في المركبات من الأدوية، ومن فوائد أكل هذا المركب المعتدل تعديد المزاج وتسمين البدن، كما أخرج ابن ماجه عن عائشة أنها قالت هذه الرواية، قالت أن أمي أرادت أمي أن تهيئني لتدخلني على النبي صلى الله عليه وسلم، فما استقام لها ذلك حتى أكلت الرطب بالقثة فسمنت كأحسن ما أحسن السمن. عجيب، هي عمرها 9 سنوات وكانت قد كبرت وبلغت قطعا، قاتل الله من يأخذ هذه القصة ويتكلم على عائشة ويتكلم على النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال ندعو الله تعالى أن يبكمهم أن عرض النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها كانت قد حاضت إلا أنها كانت ضعيفة، ولذلك قالت أرادت أمي أن تهيئني لتدخلني على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني دخول والبناء، فما استقام لها ذلك حتى أكلت الرطب بالقسطاء فسمنت كأحسن السمن. نعم. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إن شاء الله.